شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صل على محمد. أنا فعلا راجعت طبعا كل حاجة بس بنبه لأن نحن سابقا تلخيص في المتقدم أنه الإقرار بالنسب طارة يكون إقرارا بالولد وأخرى يكون إقرارا بغير الولد. أظن الولد ولد الصلبي مباشر. إذا كان إقرار بالولد الصلبي فالمعروف بين الفقهاء يرتبون عليه أحكام كل النسب. عندهم بعض الخلافات أنه هل أمر كذلك بالنسبة للأم أو لا. وهذا على فكرة مشكلة هذه بعض الأحيان. يعني أنا واقع عندي ببالي إشكال. طب إذا رجل أقر بأنه هذا ولده ثم مات هذا الأب، بعد ذلك هذا الولد ما عنده، هذا الرجل ما عنده إلا زوجة واحدة هي فلانة، هل نحكم بأنه ابن فلانة أو لا؟ ما نحكم، ما له علاقة بالنسب. هذا ليس مجرد أن يكون ابنا لفلان لابد أن يكون ماذا؟ ابنا لفلانة. هذا وين ينعكس؟ ينعكس بالعكس. طب إذا امرأة أقر، إذا قبلنا نحن تذكر نحن سابقا ماذا قلنا؟ أنه الشهيد الثاني يقول بأنه لا تقبل إقرار الأم. طب إذا الأم أقرت وقبلنا إقرارها نحن شو سوي بالولد؟ مين أبو؟
شو
ولد شو بنات ابرا؟
فراش كمين كان
بلا زوجها لمين بده يكون فراش؟ لكن هل يمكن لنا أن نلحقه بالأب؟ هل يمكن لنا أن نلحقه بالأب أو لا؟ واقع محل إشكالية المسألة. ممكن واحد بتفضل السيد يقول بأنه أعم مجرد أن يكون ابنا لها لعله ابن شبهة أو مشاكل ذلك، ما أدري ما هو ما لا أعلم ما هو الذي يكون شاكل ذلك، سنكون ابن شبهة مثلا فلعله من هذا الباب فلذلك لا يلحق بالأب فعلا. هذا إذا كان إقرار بالولد الصلبي. أما في غير الولد الصلبي فالفقهاء رتبوا عليه ماذا؟ أحكام الإقرار. يعني قالوا أنه بالنسبة للإقرار بالولد غير الصلبي حاله حال مين؟ حاله حال كأي إقرار آخر. إذا كان في آثار مالية نرتبها، لم يكن هناك آثار مالية يكون دعواه بلا فائدة. هذا واحد أقر بفلان أخوه فليقر ألف مرة أنه فلان أخوه، شو يصير يعني؟ هن ما عندهم لا ميراث ولا عندهم شيء ولا مشاكل ذلك، فليقر له ألف مرة بأنه أخوه، لا يترتب أي أثر شرعي بالخارج فعلا على هذه المسألة. طبعا بكون يعني بعبارة أوضح بتكون بالإقرار بغير الولد بتكون صغرى من صغريات ماذا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لماذا؟ لأنه في النصوص الشرعية لم يرتب مطلق النسب، بل رتب ماذا؟ خصوص الأخوة. أنا رجعت الرواية اللي ذكرها الشيخ، موجودة الرواية بالوسائل الجزء 19، بس أنا بالتاسع عشر ولا مرة راجعت من الرواية 19 يعني باب الوصية. شوف قديش في تشتت صار. صرنا احنا كنا نقول دائما احنا بكتاب الإرث والنكاح والشو اسمه اللعان، لسه طلع بالإرث في روايات أيضا في المقام في الوصية، هناك أيضا روايات متعلقة بهذا البحث، لازم نجمعهم للروايات يعني في مكان واحد. على كل حال الرواية تقول هكذا، رواية فيها وهب بن وهب، على كل حال لسه وهب بن وهب في كلام في رواياته عن الصادق عليه السلام ومشاكل ذلك. فعلى كل حال قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. من أقر لأخيه رتبنا عليه ماذا؟ حكم الإقرار الشخصي. أما ترتيب الأحكام النسب فلابد من ماذا؟ من شاهدين عدلين فعلا. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. فلذلك قول المتن أنه غير بين لابد أن يكون فيه نقاش بسند هذه سند هذه الرواية فعلا.
يعتمد على رواية هذا من أتى من بلاد الشرق مش هيك؟
بلي.
هو الشهد الثاني اعتمد على الرواية في غيرها الرواية اللي بتذكر أنه امرأة لقي
إيه؟ ما واحد هذه الروايات حاكم على تلك الروايات.
أوضح يعني؟
ما أدري. بدأ تأمل أكثر مثلا. بس هو ما ذكر لا رواية هذا ولا ذكر تلك الرواية. قال في اعتبار التصادق غير بين، عفوا شو اسمه، هو عبر أنه والفرق بينه وبين غيره غير بين. على كل حال ثم بعد ذلك نحن وصل بنا الكلام إلى مسألة لو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا مش هكذا، صرنا هنا صح. تعرفوا أنتم في كتاب الميراث عندنا كم طبقة؟ ثلاث طبقات: طبقة الأب والأم والأولاد، طبقة الأجداد والإخوة وأولاد الإخوة، وطبقة الأعمام والأخوال وأولادهما. هاي الطبقات الثلاثة في الميراث. إذا واحد عم كان عما وتوفي الميت وكان عمه حي، فالعم هو الذي يرث ماذا؟ تمام الميراث بالقرابة. إذا العم ماذا فعل؟ أقر بأن فلان هو أخو الميت، فحينئذ كأن العم أقر على نفسه بشو؟ بأن هو الذي يستحق المال. يستحق المال من هو؟ هذا الرجل. فحينئذ نورثه تمام الميراث بالقرابة. لكن ماذا لو أن العم بعدما أقر أن فلان هو أخو الميت، أقر بأن فلانة بالتاء مربوطة، هب أنها بالتاء مربوطة فتميز بين فلان وفلانة، هب أقر بأن فلانة هي بنت الميت، شو الحكم حينئذ؟
على ما سبق يقرم
له، يبقى الميراث للأخ ويغرم القيمة لمين؟ لفلانة. لماذا؟ للبنت، لأنه قد حال بينها ميراثي أبيها بإقراره واعترافه. هذا هو حاصل، شو حاصل المسألة. في بعض التفاصيل نقرأها في العبارة فعلا. قال: لو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميت وارثا، وارثا يعني أن لا يكون كافرا، أن لا يكون قاتلا وشكل ذلك، دفع إليه المال يعني للأخ لاعترافه، يعني لاعتراف العم بكون الأخ أولى منه من العم بالإرث. فلو أقر العم بعد ذلك بولد للميت وارثا، نفس النقطة، وصدقه الأخ دفع إليه المال لاعترافهما بكونه ماذا؟ بكون الولد يعني أولى منهما من العم والأخ. وإن أكذبه، من أكذبه؟
الأخ.
وإن أكذب الأخ العم، أهو كتبه في كونه المقار به ثانيا، في كون المقار به ثانيا ولدا للميت، لم يدفع إليه لاستحقاقه المال، يعني لاستحقاق مين؟
الأخ
المال باعتراف ذي اليد له. مين ذي اليد؟ العم، وهو العم. ولم تعلم أولوية الثاني، لم تعلم أولوية المدعى كونه ولدا، لأن العم حينئذ خارج. شنو يعني العم حينئذ خارج؟ لا، لم تعد يده على المال، صار من يده على المال؟ الأخ. فكأنك تقول هذا المال الذي بيدي أخ بيد الفلان هو لمين؟ لذاك. هذا ما بدع، هذا أنت في مال بيدك، وأنا ادعيت بأن هذا المال له، يقبل دعواي؟ هذا دعوة في مال الغير. المال أولا كان بيد العم ظاهرا، أقر بأنه للأخ، نقلنا للأخ، عندما أقر بأنه للولد هذا إقرار لمال في يد الغير، ها؟ في بلى قرار عقلاء، لكن ليس في مال نفسه، في مال غيره، لأن العم حينئذ خارج فلا يقبل إقراره في حق الأخ. وغرم العم له، أي لمن اعترف بكونه ولدا، ما دفع إلى الأخ من المال لإتلافه له بإقراره الأول مع مباشرته دفع المال. يعني يغرم العم له، أي لمن اعترف بكونه ولدا، أدش يغرم له مقدار ما دفعه للأخ، لأن الولد يرث تمام الميراث بالقرابة، لإتلافه له بإقراره. كيف أتلف المال؟ عندما أنا أقريت بأنه للأخ كأني أتلفت المال، لأنه لن يستطيع أن يتسلط عليه الولد، مع مباشرته لدفع المال. ونبه بقوله غرم ما دفع، هذه نقطة بس دقيقة بس. مرة أنا ماذا أقول؟ أقول مثلا مات فلان وأنا عمه، قلت أنا وارث الميت أخوه فلان، شو عبرت؟ بكلمة وارث. فأنا أدعي بأنه الوارث، عندما أدعي بأنه الوارث يعني كأني نفيت ماذا؟ وجود أي شخص أقرب منه. لكن مرة أخرى ماذا أقول أنا عند الإقرار؟ أقول فلان أخ له، ما قلت هو الوارث. وروح فرق بين عبارتين. مرة أنت أيها العم عند الإقرار تقر بأن الأخ هو الوارث، مرة تقول أنه هذا أخ، أما هو وارث أو لا أنا ما لم أقل أنه ماذا، أنه الوارث. فإذا أنا لم أقر بأن هذا المعين أخو أنه وارث، فحينئذ ولم أؤدي له المال، ثم أقريت بأن فلان الآخر هو مين، هو الولد، فحينئذ أعطي المال لمين،
للولد،
وأصلا لا أغرم شيئا لأحد، لأنه لا يمانع أنه يكون أخ وهناك من هو أولى منه. أنا ولا مرة قلت بأن هذا شو هو أولى الناس بالميراث حتى يقول ضيعت علي مالي أو استحقيت عليك المال. بتحصل شو الفكرة؟ هذه النقطة بس. وفي معناه شوفوا، قال ونبه بقوله غرم ما دفع، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا، لأن ذلك من ذلك كونه أخا لا يستلزم كونه وارثا. ليس كل أخ يرث، أنت موت هلا ما بيورثك أختك، جرب ها والدك مين يورث، شو بك أنت، للأم الثلث والأب الثلثان، لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا بل هو أعم. وإنما يضمن لو دفع إليه المال، أها إذا أنا دفعت إليه المال للأخ لا بأس، يكون أنا شو أتلفت المال لمباشرة إتلافه حينئذ. وفي معناه يعني وفي معنى شو المباشرة لدفع المال أو لإتلاف المال، وفي معناه يعني في معنى المباشرة لدفع المال ما لو أقر بشو، ما قال هو أخ، قال هو شو،
هو الوارث،
هو
أخ وارث، لازم
هو الوارث. لما لو أقر بانحصار لا هو وارث ما بيصير هكذا لوحده، لعله مقصوده أنه شأنية الميراث هو الذي يرث. ما لو أقر بانحصار الإرث فيه مين فيه، في الأخ، لأنه بإقراره بالولد بعد ذلك يكون رجوعا عن الإقرار الأول، لأنه عندما أقر بأن هذا الوارث فأني أقريت بأنه الوارث، عندما أقول هذا ولد فأني أقريت بشو، ترجعت على قرار الأول، لأن الولد مقدم مطبقة على الأخ. فلا يسمع ويغرم للولد بحيلولته، يعني بحيلولة العم بينه بين الولد وبين التركة بالإقرار الأول، كما لو أقر عم ينظر له بماذا، بما تقدم معنا سابقا، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر. ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم. شوف العبارة هذه سهلة كمان. هل إذا قلنا ماذا، أنا أقريت بأن هذا المال، أنا عفوا أقريت بأنك أنت الوارث، أقريت بأنك أنت الأخ الوارث، شنو قلنا هنا، خلاص. ثم أقريت بأن هذا هو الولد الوارث، فإذا شنو أقول له، أدي العين الأول وأغرم القيمة لمين، الثاني، صح. طيب هذا قلنا لا فرق أن تدفع أو لا تدفع، على كل حال يجب عليك ماذا، الضمان. لماذا؟ لأنه أنا أقررت أنك أنت الوارث، والثاني يكون رجوعا عن الأول. بعض الأحيان قد أدفع الميراث بمين، بإجبار من الحاكم، الحاكم يقول لي ادفع المال، يعني عندما أقريت بأنك أنت الأخ الوارث أتى الحاكم وماذا قال لي، ادفع المال، فدفعته بإجبار من الحاكم، دفعت الميراث للأخ بإجبار من الحاكم. يقول الماتن هنا شو شارح، ماذا يقول هنا، يقول ما بتفرق، على كل حال أنت سبب الضمان ليس الدفع، سبب الضمان ما هو، أنك أنت قلت هو الوارث. نعم لو قلت هذا أخ وما أقرت بأنه هو الوارث، ثم أتى الحاكم وأجبرني أن أدفع الميراث، ثم قلت للحاكم يا أخي هذا هو الوارث، هذا هو الولد، هل يغرمني الحاكم قيمته للولد؟ لا يغرمني، لأن لم أدفع باختياري حتى أكون أنا أتلفت، أنت الذي أتلفت هذا، فلابد للحاكم أن يسحب المال من الأخ المدعى أخوته ويعطيه لمين؟ للولد. على فكرة
ما تسبب هو بأن أقرر بأن هذاك أخ،
يعني تسبب
الحاكم ما حكم بالأرض إلا على شهادة
ثانية، إيه بادي حال بادي لا بأس،
لا بأس، بس النتيجة أنا لما قلت أنه هو الوارث لا يصدق علي إقراره بالولد أنه رجوع على الإقرار الأول. يعني هذه مشكلتنا فقط، صدق عنوان ماذا؟ أن يصدق علي أني رجعت عن الإقرار الأول. سؤال، طب عندي سؤال في المقام، نقرأ عبارة سيكون سؤال. قال: ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بدفع إلى الأخ وعدمه، لأنه يعني العم مع اعترافه بإرثه يعني بإرث الأخ مفوت بدون الحكم. دفعنا أو ما دفعنا، حكم الحاكم أو لم يحكم الحاكم، أنت نفس قولك أيها العم فلان الأخ الوارث، يعني أنت ماذا فعلت؟ فوت الميراث. نعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان لعدم اختياره في الدفع. هل لو افترضنا هالسؤال، لو أنا العام أقريت بأن فلان ولد الميت وأنت أتيت لعند الحاكم وأقمت بين على أنك الأخ، شو بيسوي الحاكم؟
يقبل بينه ويقبل اقرار الولد. لازم يغرم اللي اقر، لازم يغرم
لمين؟
الولد.
لا ما هو هكذا، انا ما اقررت الا للولد، انا ذهبت الى الحاكم وانت ذهبت الى الحاكم، انا العم قلت للحاكم فلان ولد مين؟ ولد الميت، فانا اقريت بان هذا المال يستحقه مين؟ ولد الميت. انا صاحب اليد، هذا أتى ببينة وماذا قال؟ قال أنا أخو الميت. أخو الميت شو يعني أخو الميت؟ يعني أنا أحق
على فرض عدم وجود ولد يرث.
إيه ليه؟ ما إحنا أثبتنا النسب
بالإقرار، لا يثبت النسب.
إيه شو يعني مين يرث هنا؟ عيد العبارة. هو بده يحتاج هذا شو سوي أنا؟ عندك قاضي جالس كان هنا، هذا القاضي، أنا العم ذهبت إلى القاضي وقلت ماذا؟ هذا ولد الميت، ما قلت في أخ، قلت هذا ولد الميت، أنت أتيت ببينة وأثبتت عند الحاكم أنك ماذا؟ أخ الميت، من هو الذي يرث؟ شو رأيك أنت؟ ها؟
ما الولد يرث؟ ما في
تنافي. الولد يرث؟
ما في
تنافي. مين يرث رأيك أنت؟ أنا برأيي يعرف الأخ لا يعرف الولد. يكون هالنقطة ليش؟ أقول لماذا النقطة؟ الولد لا يتناسب، العام إنما قبلنا إقراره باعتباره ماذا؟ هو الوارث ظاهرا، لكن عندما يأتي الأخ ويأتي ببينة ليثبت نسبه، من صار الوارث ظاهرا؟
الأخ
وليس العام. فأقرار العام يكون
شك في أن هذاك عام؟
لا ما عندنا شك، بو عندنا شك بأن هذا أخ، بس ثبتت البينة، شو العلاقة هذه؟ الأخ عندما أقر بأنه أنا أخ، يعني هو يقول هذا المال هو ماذا؟ هو هذا تحت يدي مو تحت يد العام، فإقرار العام هو إقرار بحق ماذا؟ بأن الغير.
هو أقر بأنه أخ بأنه ولد، ما أقر بأنه وارث.
لا هو أقرب بغض النظر، بس يقول ولد يعني بدغري مباشرة وارث، ولد ما في أحد يمنعه عن الميراث كل البشر. لا بس عذرا، بس لا الأخ يتعقل أن يكون وارث وغير وارث، الولد لا يتعقل إلا أن يكون مال. لا ما كلامنا بالموانع، نحن ما كلامنا مطلق، لا إذا كان في مانع أصلا خارج عن محل البحث، كل بحث أن يقر بأخ أو ولد يرث، مو أن له شأنية الميراث. الفارق بين الأخ والولد أن الأخ يمكن أن يحجبه حاجب من طبقة سابقة، الولد ما أحد بيحجبه غير الله، ما بيحجبه. فارق بينهما هذا، الولد من يحجب الولد عن ميراث أبي؟
هذا إقرار شنو يغرم يعني؟
لا ما يغرم شيء، هو متصور أن هذا المال تحت يده، لم يتبين المال تحت يده، بس على مبانيهم ما أدري فعلا إذا تغرموهما ولا لا. قال وكذا الحكم في كل من أقر بوارث أولى منه ثم أقر بأولى منهما، وتخصيص الأخ والولد مثال، يعني تخصيص هذا المثال أنه أقر بأخ ثم أقر بولد هذا مجرد مثال. وإلا لو أقريت بابن عم، يعني أنت العم أقريت بابن الأخ ثم أقريت بالأخ، والأخ يمنع مين؟ ابن الأخ. تعرف أن طبقات الميراث ضمن الطبقات في ترتيب أيضا، ضمن الطبقات يعني الأولاد يحجبون أولادهم، والإخوة يحجبون أولادهم، والأعمام والأخوال يحجبون ماذا؟ أولادهم أيضا. وهكذا ضمن كل طبقة هناك ترتيب أيضا، ما في وراثة مباشرة. يعني أنت لا ترث جدك بعرض أبيك، أبوك يرث لوحده. وإذا توفت كل الطبقة الأولى ننتقل إلى ماذا؟ يتوخت الأحفاد. لذلك لو واحد توفي عنده مثلا 10 أولاد، من 10 أولاد عنده من كل ولد 10، اللي صار عنده كم حفيد؟ 100 حفيد. وعنده ولد وقبل أن وماتوا كل أولاده 10، لكنه قبل أن يموت قد شو ولد ولد 11، هذا الولد 11 يمنع ماذا؟ يمنع 100، يمنع 100 حفيد عن الميراث، باعتبار أنه لا ينتقل للطبقة اللاحقة إلا مع فقدي تماما في الطبقة السابقة فعلا. طبعا الآباء بالغالب بس يبتلوا بهذه المسألة بورثوا بحياتهم الأحفاد، ما أدري شايفين أو ما شايفين هكذا مصادق فعلا، إمال لكم بالي ملكهم في حياتهم، ما أدري شايفين بحياتكم هكذا شغلات ولا لا، ما شايفين بالي. إذا عنده ذكر طبعا يعني ساعتها بورثوا على كيفهم، يعني الأجداد شو بعادة ما بحبوش ورثوا الأناس كثيرا، فبورث الذكر يعني الولد الذكر من أحفاد ابن من أولاد ابنه اللي توفى يورثه مباشرة، يعني يملكه في حياته.
المشاكل بعض
مش ولد، ولد ما يورث، ورث حفيده يملك حفيد ما يملك ابنه،
يملك ولده مخافة
الفتنة. لا بأس، جيد هذا. هي أكثر من يهضم في الميراث هي الأخوات البنات، أكثر الناس تهضم حقها فعلا للأسف. يعني لذلك بعد الكرانس أول بحث الميراث فعلا بالذكر بحث الميراث قرأت لهم رواية أنه لا يقيمه إلا السيف، الرواية تعبر أنه لا يقيمه إلا السيف، لأن الناس تطمع بالميراث، هذا من طبيعة البشر الطمع بالميراث. وأكثر شيء تهضم هي الأخت، تكون هيك مكسورة الجانح دائما أخت البنت يعني، واقعا هكذا. لذلك واحد يحتاط قدر المستطاع بها المسألة هذه، يعني يعطيها زيادة من حق أفضل أنه أن يهضمها حق. فأنا كثيرا شايف ما صديق عجيبة يعني قداش تهضم الأخت حقها فعلا في الميراث. والله قال الذكر مثل حظ الأنثى، يعني مش الله ما قالش ليس له حظ أبدا، يعني هذا حكم الجاهلية، التوريث للذكور دون الإناث هذا حكم الجاهلية وحكم العامة في التعصيب. ما التعصيب هو شو؟ هو توريث للذكور دون الإناث. التعصيب عند العامة، تعرف التعصيب إذا واحد توفى وعنده بنت واحدة، النصف لبنت والنصف الباقي لمين؟ للأقارب الذكور. هذا شو هذا؟ هذا حكم بالجاهلية. شو هذا؟ هذا حكم من أحكام الجاهلية، أن الميراث على الذكورة مو على التوريث على الذكورة مو الأنوث. على الجملة خب، ولو كان الإقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدقه تشاركه، وإلا غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه. واضحة هذه ما فيها مطلب. إذا واحد أقر، إذا العم أقر بأن فلان أخ ثم أقر بأن فلان الثاني ماذا؟ أيضا أخ. نقول إذا الأخ الأول أقر أن الثاني أخ له بيصير ماذا؟ بتوارثوا مع بعضهما البعض شو؟ عفوا بتقاسموا التركة بالنصف باعتبار أن كل منهما أخ ذكر. وإذا كان لا، الأخ الأول رفض أن يعترف بالأخ الثاني، يكون تمام الميراث وين؟ يبقى وين؟ في يد الأول، والثاني يأخذ قداش يغرم له قداش؟ النصف، لأنه قداش أنا فوتت عليه نصف الميراث. ولو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى ووارثه ظاهرا إخوته فصدقها الإخوة على الولد. هذه لطيفة. هذه عندنا زوجة وإخوة، ميت متوفي، وهذا الميت ماذا؟ عنده زوجة وعنده إخوة فقط، كيف ميراثه منقسمه؟ ما عنده لا بي ولا أم ولا شيء ولا أجداد، فقط عنده مين؟ زوجة وإخوة. كيف نقسم الميراث؟ وعدي نقطة. الزوجة قداش تأخذ؟ الربع، والإخوة يأخذون قداش؟ الباقي يقسمونه بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كانوا متفاضلين للذكر مثل حظ الأنثيين. التقسيمة الربع للزوجة لأنه لم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد فربع مما ترك، إن كان له ولد فلها الدش فلها الثمن. الأخوة يرثون بالقرابة يعني بيرثوا البقية، فإذا كانوا ذكورا يرثون تمام الميراث، إذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأم، هذه الزوجة ماذا قالت بعد ما توفى زوجها؟ قالت هذا ولده. إذا الإخوة أقروا بأن هذا ولد أخينا ما في مشكلة المسألة، دغري ماذا يحصل؟ يحصل حجب، يعني يرث يحجب الإخوة عن تمام ميراثهم، وتحجب الأم عن ماذا؟ عن ميراثها الأعلى إلى الأدنى، فكانت ترث الربع تصير تصبح ترث ماذا؟ الثمن، لأن هي أقرت على نفسها. لكن ماذا لو رفض الإخوة الاعتراف بابن أخيهم؟ تلحكم
ليش تغرم له؟
شيء هي ضيعت لأمواله؟ ما هي ضيعت لأمواله، هي ما أقرت ولا مرة بأنه أخوته، هم ثابتين بالشرع أنهم أخوته، شيء أقرت بأنه أخوته، فهي تقول هو ليس حقهم، ليش تغرم لهم؟ ما تغرم بشيء مولانا، تضيعوش بين الأبحاث. مش كلمة تكلمت كلام تغرموني، قلت هلأ إذا أنا كنت ماشي بالشارع وقلت هذا المال مال زيد، لكن ذاك الأطراف الآخرين استولوا عليه قهرا أو استولوا عليه فيما سبق، فأنا بغرم لك يا زيد؟ لا أغرم لك شيئا. فوات حق الولد ليس بسبب إقرار الأم، فوات حق الولد بسبب ماذا؟ عدم قدرتهم على إثبات بنوته شرعا. ما الأم اللي ضيعت حق الولد لكي تغرم له؟
بس هي أقرت بأن هذا هو الوارث،
هذا هو الوارث، فأقرت أن هو المستحق، لكن من ضيع له حقه؟ عدم القدرة على إثبات نسبه شرعا، مو إقراره الذي ضيع له حقه. ليس إقرارها من حال بينه وبين ماله، صح ولا لا؟ واضحة هيدي مش واضحة؟ إذا واضحة هيدي خلص ليش ما تغرم له؟
الفروض السابقة كان شنو؟
الفروض السابقة؟ أنا أقررت بأن فلان وارث، بأن الأخوة الوارث، فأنا اللي أقررت بأنه ماذا؟ هذا المال يستحقه مين؟ فلان. ثم بعد ذلك أقررت أن يستحقه شخص آخر، فأنا اللي ضيعت الحق، لذلك نحن اشترطنا الإقباض وأن يقر بأنه هو الوارث، تذكر؟ وليس مجرد كلامي أن فلان يستحق المال يعني أنه ماذا؟ أنا ضيعت له حقه. شرط الغرم أن يصدق عليك أن حلت بينه وبين ماله. أنا ما حلت بين الزوجة، لم تحل بين الولد ومال أبيه، الذي حال بينه وبين مال أبيه عدم قدرته على إثبات نسبه شرعا. طيب شو نسوي؟ ليش مورث؟ الإخوة رفضوا أن يعترفوا بالولد والأم تعترف بالولد، شو نسوي؟
نأخذ من
نصيبه قداش؟
الربع.
نأخذ من نصيبه الربع؟
يبقى لها الثمن،
يعني نأخذ نصيبه الثمن، يعني
الربع قسم
نصفين يعني بيصير ثمنين، وإذا أخذت من نصيبه الربع بطل لها شيء.
لا، ربع من نصيبها يصير كم؟
ربع من النصيب هتريد تأخذ؟ ليش بس تأخذ ربع من النصيب من غير شر؟ بس تأخذ منا واحد على 16 يعني؟ ليش بس تأخذ منا واحد على 16؟ تأخذ منها النصف، أصدق نصف نصيبي ها اللي هو الثمن، فنورث الزوجة النصف، لأنه هي عندما تقول هذا ولد يعني تقول أنا لا أستحق إلا ماذا؟ إلا الثمن. ثمن الباقي مين بيروح؟ للولد. والإخوة سوف تبقى يدهم على ماذا؟ على بقية التركة، مع أن قدرة على رفع يدهم عن بقية التركة لأنهم منكرون فعلا، وهم مثبتين نسبهم سابقا، والولد لا يقدر على إثبات ماذا؟ نسبه فعلا. في شيء هذه؟ في شيء هنا؟
إلا إذا كانت الأم مثل ما أنا من قبل،
لا بأس
صغير ويثبت النسب على كلام
أول البحث. أنا أشرت لها الإشكالية، هل يثبت نسبه لهذا الأب أو يثبت نسبه معه؟ قدر المدرق أن يثبت نسبه معها، أما يثبت نسبه لهذا الأب منين هذه نثبتها؟
هي قالت ولد له
أخوه. إيه ما من بس مين قال أنه هذا نثبت نسبه؟
بعد ما يثبت أنه ولد. ولد
بس على كل حال مش فارقة عندنا ما فارقة هذه مفارقة عندها ما تأثر على حياتنا هنا في هذه الفرد لأنه على كل حال هذا ذو ولد ويكفي أن يكون ذا ولد لكي نورثها الثمن ولو كان ولدا من عاشرة واحد زوج 500 واحدة في عقد واحد وأنجب من واحدة ولد يتقاسمون كلهم ماذا الثمن يتقاسمون كلهم الثمن فعلا لأن الولد واحد من أي امرأة بكفي أن ينزل النصيب إلى شو من الربع إلى الثمن فيها شيء المطلب نعيد الصورة واحد عنده إخوة وزوجة ثابتين شرعا توفي زوجته الثمن الباقي للإخوة الزوجة أتت وأقرت بماذا بأنه فلان هو ولد للميت والإخوة رفضوا أن يصدقوها فحينئذ تعطيه ماذا الثمن وتبقى عندها قداش الثمن في احتمال ثاني في المقام يأتي بيانه غدا إن شاء الله هنخلص العبارة هذه قال لو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى ووارثه ظاهرا إخوته فصدقها الإخوة على الولد أخذ الولد والمال الذي بيد الإخوة أجمع وأخذ ماذا أيضا نصف ما في يدها نصف ما في يدها نصف الربع اللي هو الثمن لاعترافهم باستحقاقه ذلك وأن أكذبوها دفعت إليه ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد وهو الثمن لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد فتدفع إلى الولد نصفه هذا ويحتمل طالما عندنا وقت بعد دقيقتين بس بعد إذنكم هذا ويحتمل أنه لا أنفعش صغير بس خلينا شوي بواقعية أكثر هذا الولد ماذا يستحق من الميراث قديش نصيبه إذا واحد توفي وعنده ولد وزوجة قديش نصيب الولد بيكون قد يعني مع ذا الربع وعدى الثمن خليك على الأول إيه؟ إن هو ذا كله
يعني 80% نصيب من الفرقة
قديش
80%
7/8 لا شو صغير مين 80% يعني 4 أخماس
ايه؟
4 أخماس شو بك أنت شو عن الخمس نحن ندبها كتير بالخمس
مو هذا الثمن اللي بيبقى إليها
قصدك 7 أثمان مو 80% هو يستحق قديش 7/8 يعني بالمئة ما بعرف قديش بيصير بالمئة بدل ما أصلا ما بيطلعش رقم لا يكون رقم صحيح يكون رقم في فواصل يعني فيك تحسب لنا إياها 7/8 قديش بالمئة يا 7 ضرب حط 700 ضرب 8 قديش يطلع 700 × 8
700 × 8
87.5 بالمئة شو بك انت 7/8 فهو بالواقع يستحق من الميراث قديش 7/8 هذا عندما يأتي الى الميراث يقول لها لأمه طب وين ميراثنا يقول له لا تقول له لم يبقى من الميراث الا هذا الربع اما الثلاث ارباع الباقين شو يعتبرهم غصبهم غاصب وعادة بس نأتي وهناك باقي من التركة ربع قديش يستحق من هذا الربع هو
7/8
فنعتبر ما في يد الزوجة كأنه ماذا بقية التركة بعد التلف أو بعد غصب الباقي فنعطيه ماذا 7/8 منها فالزوجة تأخذ قديش ثمنا من الربع ثمنا من الثمن عفوا لا عفوا ثمنا من الربع تأخذ ثمنا من الربع شوف هذا يحتمل أن تدفع عليه 7/8 ما في يدها تنزيلا للإقرار على الإشاعة فيستحق في كل شيء 7/8 بمقتضى إقرارها ولو انعكس الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد دونها دفعوا إليه جميعا بأيديهم و3/4 أما الربع يبقى عند مين؟ عند الزوجة طبعا هذه العبارة لو انعكس الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد دونها الإخوة إذا كانوا متعددين وكانوا عدولا وكانوا ذكورا يثبت النسب وإذا ثبت النسب شو بيصير ها ما ولا شيء أنت عندك زوجة وإخوة الإخوة ماذا ادعوا أن هذا ولد أخينا والزوجة رفضت أن تقبل هذا الكلام شو بيسوي الزوجة يبقى بنصيبها الربع وثلاث أربعة بيروحوا لوين؟
للولد.
بس عم بقول إذا لم يكونوا عدولا، إذا كانوا الإخوة عدول
يثبت النسب
شرعا، والحمد لله رب العالمين.